الشفاعة والعذرية يوم ثم أنك تلعاه دائما حكم تعليقين مبادئ الشفاعات إنما أمكن حدوثا أن يصدر من المولى حكم على الخلاف وأمكن أن يصل إلى المثلث ارتفع حكم العقل لحكم الطاعة والجنديات والمولويات يعني ما من أجل المولى كما قلنا بل من جهة أن الحكم الشرعي الرابع عن العمل بالفرق لا يمكن أن يصل إلى المثلث إن هذا الحكم إن كان حكما نفسيا لدينا المقادير الثلاثة التي أشار إليها المشهور إن كان حكما طريقيا بما أن على ما هو الصحيح من أن الحكم الطريقي لا يكون الملاك والمبدأ فيه في نفس جعله يكون المبدأ والملاك فيه واتفاقا بين الملاكات الواقعية من أجل حبها وهذا التضافر لا يمكن أن يصل إلى هذا المثلث القافع فيما هو قافع إذ يرى نفسه دائما أنه خارج عن روح هذا الحوض الطريقي وأنه يحفظ الملاكات الواقعية بالعمل على رفق قطعه لا بمخالفة قطعه إذن فلا يمكن أن يكون مثل هذا الحوض الطريقي راكبا في المثلث ومنجزا عليه هذه هي روح فضلك استحالة الوضع عن العمل بالحق منذ يعرف أنه ليس الملاك في ذلكنا قد يتصور من أن حكم العقل في باب الفاتح بالمنجزية حكم تنجيزي بينما حكمه بالمنجزية في موارد الاحتمال إما مطلقا أو في الاحتمال قبل الفاتح أو في الاحتمال المطلوب العلم الإجمالي مثلا حكم تعليقي يرتفع بحكم الشارعي طريقي الظاهري على خلافه حكم العقل في كلا البابين على حد واحد روح الإشكال وروح النكتة من هذه التي أشرنا إليها على غير هذا الكلام يتضح الإجابة على إشكالين أو كلامين يمكن أن يذكر في المقام الكلام الأول هو أنه قد يقال بأن هذا الفقه الظاهري التوقيع بعدم العمل بالفاق من أجل حفظ الملاكات الواقعية المتزاحمة حيث أن المولى يرى مثلا أن قطع المكلف الحاصل من الدليل الفلاني أو من السبب الخاص غالب المخالفة للواقع مثلا يمكنه أن يمنع ويردعه عن العمل بالفاق هل يقال أن هذا الكلام هذا الحكم الطريقي يمكن وصوله إلى المكلف لا حين القطع بحكمين بل قبل أن يقطع بالصوت فإن المكلف يحتمل العبد يحتمل خطأ بعض قطعياته بعض قطوعه حيث أن العبد يمكن أن يحتمل الخطأ في بعض قطوعه إجمالا من دون نظر إلى كل قطع قاطع إجمالا عندما ينظر إلى ما قد يحصل له القاطع من الأدلة يحتمل حين هذا النظر الإجمالي أن يكون هنالك خطأ في بعض هذه القطوع وأن بعض هذه القطوع مخالفة للواقع حينئذ هذا الاحتمال كلما كان موجودا إذن أمكن جعل ذاك الحكم الظاهري الطريقي بالردع عن العمل بهذه الخطوة لأنه مع هذا الاحتمال حينئذ هذا المكلف يرى أن المولى لعله هو باعتباره أعلم منه بموارد أحكامه حينئذ المولى ينهاه قد نهاه عن العمل بتلك الخطوة يجعل له حكما ظاهريا بمخالفة تلك الخطوة كما يجعل الأحكام الظاهرية في موارد الاحتمال والظن وهذا يمكن وصوله إلى المكلف يصل إلى هذا المكلف حينما يكون هذا الاحتمال موجودا لديه أي حينما ينظر إلى قطوعه بنحو الإجمال حينما ينظر إلى قطوعه بنحو الإجمال حيث أن هذا الاحتمال موجود إذن يمكن
أن يصله، أن يجعل في مورد هذا الحكم الظاهري، وأن يصل هذا الحكم الظاهري الطريقي إلى المكلف، والمكلف طالما يحتمل خطأ قطوع التزاحم الحفظي الذي هو روح الحكم الظاهري، هنا أيضا يمكن وصوله إلى هذا المكلف. حاله حال أي حكم ظاهري يجعل، أي حكم طريقي بملاك التزاحم وحفظ الأغراض المشتبهة الأهم يجعل في سائر موارد الاحتمالات والقصور. إذن فجعل هذا إمكان وصول الحكم الطريقي الظاهري في حق العابد حينما يحتمل خطأ بعض قطوعه في الواقع إجمالاً، جعل هذا دليلاً على إبطال هذا المنشأ الذي ذكرناه لعدم إمكان الردع عن الحكم عن القاطع والمجزية الخاطئ. ومن هنا جعل المبنى والمدرج على عدم إمكان الردع عن منجزية الحجية القاطع تنجيزية الحكم العام، وأنه إنما لا يكون لا يمكن الردع عن حكم العاقب لا يمكن الردع عن القاطع منجزيته لكون حكم العقد بالمنجزية تنجيزية وليس تعليقية. هذا الكلام غير تام، وذلك باعتباري أن هذا الذي ذكر من أن العبد يحتمل حينما ينظر إلى قطوعه إجمالا يحتمل أن تكون هذا أن يكون بعض هذه القطوع مخالفة للواقع، هذا صحيح، هذا الاحتمال وجدانا موجود لدى كل إنسان، كل إنسان وجدانا له احتمال عندما ينظر إلى قطوعه له احتمال أن يكون بعض هذه القطوع مخالفة للواقع. وحينئذ في مثل هذا مع وجود هذا الاحتمال وفي ظرف هذا الاحتمال يمكن أيضا جعل حكم طريقي، لأن الحكم الطريقي عبارة أخرى عن ملاحظة هذا الاشتباه الناشئ من احتمال عدم الإصابة، يمكن جعل حكم طريقيا في مثل هذه الحالة ولهذا المكلف يمنعه عن استباعة الخطوع. لكن هذا لا يعني إسقاط منجزية القاطع، بمعنى أن هذا المكلف لو خالف هذا الحكم الطريقي وذهب وسلك تلك المقدمات التي تحدث له ذلك القاطع الذي المولى من قبل منعه عن سلوكه طريقه وإسقاطه، حينما يحصل له ذلك القاطع ذاك القاطع أيضا يكون حجة عليه. يعني هذا الحكم الطريقي ليس ردعا عن منجزية القاطع، بل هذا الحكم الطريقي حقيقته وهذا الكلام معناه ما يذكره الشيخ الأنصاري وسوف يأتي في بحث الدليل العقلي، أن المولى يمكنه أن يردع عن المقدمات عن اتباع وخوض مقدمات الدليل العقلي مثلا، فإن الأصوليين وافقوا أيضا على أن المولى يمكنه أن ينهى نهيا مولويا طريقيا ظاهريا عن اتباع بعض الأسباب المورثة للقاطع، وقالوا أن هذا النهي ليس نهيا عن حجية القاطع الذي يستحيل الردع والنهي لمنجزية القاطع بعد حصوله، وإنما هذا نهي طريقي عن خوض المقدمات. وحينئذ هم أيضا هناك ذكروا سوف يأتي مفصلا أن هذا النهي ليس لملاك النفسي لنفس الملاكات الواقعية، قالوا أن معنى هذا الكلام أن المولى حين قبل حصول ذلك القاطع وقبل خوض تلك المقدمات يمكنه أن ينجز على العابد التكاليف الواقعية والأغراض الواقعية الموجودة في تلك الموارد، نظير باب المقدمات المفوتة الذي قبل دخول الوقت يمكنه أن ينجز على العابد الغرض في وقته، فينجز تلك الأحكام عليه قبل خوض المقدمات لأن موضوع الحكم الظاهري معقول في حقه، إذ قبل خوض المقدمات لا يزال يحتمل أنه ما سوف يحصل عليه من القطوع كثير منها تكون مخالفة للواقع، فموضوع الحكم الظاهري والجعل الظاهري الطريق بالتنجيز لتلك الأحكام الواقعية التي يريد أن يسلك هذا الطريق وهذا السبب وهذه الأدلة عليه موضوعه قبل الخوض معقول، فيمكن أن ينجزه عليه، وإذا نجزه عليه تنجز بحسب كان في فرض خوضه لذاك الطريق، وانتهائه الى مخالفه تلك الاحكام الواقعيه يكون معاقبا بهذا لمخالفته لهذا التنجيد الذي سجل في ذمته منذ البدايه، رغم انه حينما يصل الى الالقاء لو كان قطعه بالالزام في مورد ايضا هذا القطع منجزا عليه. فالتنجيد هنا لا ينافي منجزيه القطع ايضا حينما يحصل. فالان تقولون كيف حصلت منجزيتان، هم قطعه منجز وهم مخالفته للواقع مع هذا القطع بالترخيص، هم قطعه بالإلزام منجز، هم قطعه بالترخيص مع كونه مخالفا للواقع ومفوتا لغرض إلزامي أيضا ليس معذر منجز عليه. كيف اجتمعت المنجزيتان هنا عليه؟ اجتمعت المنجزيتان عليه هنا باسم باب سوء اختياره على ما سوف يأتي. هذا نظير من يفوت القدرة على نفسه رغم أنه حين العمل لا يكون قادرا على الفعل، لكن حيث انه بنفسه فوت القدرة المقدمة المفوتة والذي كان يمكنه قبل ذلك ان يمنع من الوصول الى هذه النتيجة. كذلك هنا حيث انه من اول الامر المولى نجد عليه تلك الاحكام الواقعية وهو لم يعتني بهذا التنجيز، فحينئذ قطعه بالاوضر لو خالف بالترخيص لو خالف الواقع القطع الحاصل من ذاك الدليل المنهي عن خوضه هذا القطع إذا خالف الواقع لا يكون معذرا، لا أن القطع لا يكون معذرا، التنجيز الذي أمكن جعله من أول الأمر ذاك يكون ثابتا في حق وموجبا لاستحقاق العقوبة عليه، كما أن قطعه بالإلزام يكون منجزا عليه، لو قطع بالإلزام ولو من هذا الدليل يكون منجزا عليه. إذن فهذا بحسب الحقيقة ليس دليل، ليس ردعا عن منجزية القطع، وإنما هذا معناه وروحه أنه يمكن قبل حصول القاطع أو قبل الالتفات التفصيلي إلى القاطع يمكن أن يمنع المولى بجعل حكم طريقي عن سلوك تلك المقدمات المنتهية إلى هذا القاطع. معنى هذا الذي يجتمع مع منجزية القاطع أيضا في حين حصوله، لا أنه يكون ردعا عن منجزية القاطع، فإن القاطع لا يمكن غيره عن منجزيته حين حصوله بهذا العنوان، لأن موضوع الحكم الظاهري الطريقي غير معقول وروح الحكم الظاهري الطريقي بعد حصول القاطع غير معقول. إذن فهذا ليس إشكالا على من يقول باستحالة جعل حكم طريقي ظاهري رادعا عن العمل بالقاطع، وإنما هذا الكلام غايته أنه يمكن النهي عن المقدمات، وهذا مسلم، يمكن النهي الطريقي الظاهري لا النهي النفسي الموضوعي، النهي الطريقي الظاهري عن المقدمات للدليل الذي يورث القاطع ايضا فضلا عما اذا كان لا يورث القاطع يورث القاطع على ما سوف يشرح مفصلا في بحث مع الاخباري في الدليل العقلي، فان الاخباري استظهر من روايات النهي عن العمل بالقياس ونحو ذلك هذا المعنى ان هذا نهي عن وردع عن منجزية القاطع. هناك سوف يقال يقول الشيخ الأنصاري ويوافقه سائر المحققين لأن هذا بحسب الحقيقة نهي عن المقدمات، وروحه أيضا ليس نهيا موضوعيا نفسيا بل نهي طريقي ظاهري بمعنى تنجيز الواقع الذي موجود في تلك الشبهات قبل سلوك ذلك الطريق العقلي مثلا القياس ونحو القياس، مع وجود أجوبة أخرى أيضا هناك وتفصيلات أخرى مفصلة سوف تأتي في محلها. يعني عن المقدمات يعني ينجز، معنى أنها عن المقدمات يعني يقول الأحكام الواقعية الآن حيث أنك تحتمل لو سلكت هذا الطريق تصل إلى قطوع مخالفة للواقع، الآن بعد أنت لم تسلك الطريق لكي يحصل لك القرض فيستحيل أن تحتمل مخالفته للواقع، حيث أنك لم تسلك بعد فالآن مرتبة الحكم الظاهري وتنجيز الواقع معقول في حقك. الآن أنا أقول لك تلك الواقعيات منجزة عليك، هذا معقول. قبل سلوك الطريق حيث أنه بعد لم يحصل له القطع التفصيلي وإنما ينظر إلى ما يحصل له من القطوع إجمالان، إذن فمرتبة الحكم الظاهري وموضوع الحكم الظاهري الطريقي معقول في حقه، ولهذا يقول له أنا الآن وأنت لك مثل هذه الحالة التي يعقل في حقك جعل الحكم الظاهري، جعلت لك هذا الحكم الظاهري أي نجزت عليك تلك الواقعيات، وطالما له هذه الحالة هذا التنجيز موجود. أما إذا ذهب وخالف هذا التنجيز سوف يكون أي مخالفة محاكم عليها، وإن كان حينما يحصل له القطع هو أيضا منجز عليه. فهذا الأمر يجتمع عليه تنجيزان بسوء اختياره، ولا مانع من أن يحصل للإنسان منجزان، يثبت عليه منجزان على نتيجة سوء اختياره، لأنه في البداية الذي نجز عليه الحكم، نجز عليه المولى الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية، كان يمكنه أن يترك هذا الطريق ولا يوقع نفسه في هذين التنجيزين المتخالفين. إذن هذا ليس حقيقته الرد عن منجزية القاضي كما توهم، وإنما حقيقته إمكان جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد القاضي قبل حصول القاضي، وهذا لا إشكال فيه. هذا معناه إمكان وانحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد القاضي قبل حصول القاضي، حينما يكون ذاك الاحتمال موجودا الذي هو قوام وروح مبادئ الحكم الظاهري الطريقي، وهو التزاحم الحزبي. أخر الإشكال بعد البحث، أخر الإشكال بعد البحث، الإشكال الكذب، هذا بحث آخر في السيد خالد، عن لا نتكلم عن رفع الموضوع، لا تقول لا إشكال في عند أحد، هناك لا كلام فيه رفع الموضوع وتخطئة القاف، هناك بحث آخر سيأتي في الدليل العقلي التعاون المحدث الاسترابادي، ولا تخالد عن هذه المسألة، لكن يدخل في بحثي كاشفية الدليل العقلي، وأن الشارع عندما ينهى ويخطئ هل يحصل قطع بعد أو لا يحصل قطع، هذا شيء آخر. نحن الآن نبحث عن حجية القطع ومنجزيته بعد فرض وجوده، يعني وجود الكاشفية وتمامية الكاشف من ناحية النظر القاطع. الكلام الآخر الذي اتضح عدم صحته ما كان يذكره السيد قدس السرور في الدورة الأولى وقد عدل عنه في هذه الدورة، ونحن ما صنع، أنه يمكن الرادع عن حق الطاعة والمولوية، يمكن الرادع عن منجزية القاضي في الجملة في بعض الموارد الخاصة التي يكون هناك غرض شخصي خاص للمولى بهذا المعنى، بمعنى أن المولى يمكنه أن إذا كان غرضه في خصوص تلك الحصة من الفعل الذي يصدر من المكلف من عبده، لا من جهة إلزامه عليه بل طوع رغبته ومن جهة حبه لهذا المولى، بحيث حتى لو لم يكن مولاه ويأمره بشيء كان يفعله حينئذ. كيف أن الإنسان ربما لو أمره شخصا مساوي له، لا أنه مولاه أو أنزل من مستوى يلتمسه الذي يسمى بالالتماس، لو أمره شخص قد يمتثل قد يعمل له هذا الفعل المأمور به، لكن هنا هذا العمل ليس بداعي الإطاعة ومن باب حق الطاعة والإلزام، لا إلزام للمساوي على المساوي أو للداني على العالي، وإنما هذا لمجرد بداعي، سوف يكون بداعي حبه لهذا الإنسان ولرغبة الخدمة إليه بهذا النحو من الخدمة والإحسان. إذن فالفعل قد يكون صدوره بهذا الداعي وبهذا النحو، وقد يكون صدوره بداعي امتثال الالزام المولوي كما في اطاعة اوامر المولى، حينما يكون داعي العبد في امتثالها اداء وامتثال امر المولى ومولوية المولى. لو فرض ان المولى الحقيقي تعلق غرضه بان عبده يحقق الفعل خارجا بالنحو الاول، يعني لو حققه بداعي الالزام ومن ناحية وجود إلزام لن يكون يتحقق الغرض الذي يريده المولى، كما في موارد امتحان المولى لعبده يريد أن يرى أن عبده بأي مرتبة يحب المولى وبأي مرتبة له تعلق بهذا المولى، هل تعلقه بالمولى بدرجة بحيث لولا الإلزام لما كان يفعل، أو تعلقه بالمولى وحبه للمولى بدرجة وتفانيه في المولى بدرجة بحيث حتى لولا الإلزام المولوي لو لم يكن بهذا المولى إلزام ومولوية وحق طاعة، بل كان هذا المولى حاله حال صديقه ويأمره بأمر أيضا كان يفعله، فهو يريد أن يختبر هذه الحالة في العالم، ويريد إذن هذه الحصة من الفعل، لا مطلق الفعل، الفعل الذي يحققه هذا العبد بداعي طاعة المولى ليس فيه أي غرض، لأن الغرض بحسب الحقيقة في ملاحظة هذه الحالة لدى العالم وهذه الحيثية التي أشرنا إليها، بحيث لو لم يكن هذا مولاه وله حق المولوية ويأمره أيضا لفعل نتيجة حبه ورغبته في الخدمة لهذا الآمر. حينئذ هنا قال الشيخ بالسنة في الدولة الأولى يمكن أن يقال بأن المولى يستطيع أن يأمره ثم يرفع حق الطاعة عليه، سوف يأمره لكن يسقط حق الطاعة والمولوية لأنه يضطر إلى ذلك، إذ يريد أن يكون له أمر، لأنه لولا الأمر لما فعل ذلك حتى بالملاك الأول، لأن الملاك الأول أيضا افترضنا أنه يكون هناك أمر من المساوي للمساوي ومن الداني للعالي، يكون هناك أمر لكن هذا الأمر يحققه هذا المأمور لا من ناحية حق الطاعة، لا حق طاعة للأمر، من ناحية الحب والرغبة في أن يحقق ما يأمر به ويرغب فيه ذاك الأمر. إذن فأصل الأمر لا بد منه، إذ لو لم يأمر لما تحقق كلا الغرضين، فلا بد أن يأمر. من ناحية ثانية لو يأمر وتبقى حق يبقى حق الطاعة والمولوية سوف يكون فعل هذا العابد من ناحية حق الطاعة، والمفروض أن الفعل مطلقا ليس فيه غرض من مولاه، الغرض في الفعل الذي يصدر من هذا العابد بأمر من المولى لا مولوية فيه. فماذا يصح في مثل هذه الحالة؟ يسلخ المولوية ويقول أسقطت عنك حق طاعتي، لم يسقط عنه أمره، لا بد أن يكون ثابتا ووجودا لوجود غرض شخصي في هذه الحصة من الفعل، فيأمر من ناحية ويسلب حق الطاعة في هذا الأمر من ناحية أخرى، يعني يسلب هنا يسلب منجزية وحق الطاعة ومولوية المولى في هذا المورد الذي يكون بحسب الحقيقة الأمر المولوي واصلا إلى هذا العبد، أيضا يكون هذا الأمر واصلا ومقطوعا به لدى هذا العبد لكي يحقق ما هو ما فيه الغرض، وهو الفعل الصادر من هذا العابد من دون مولويات في أمر المولى، أن يكون فعل صادرا من هذا العابد من أجل أمر هذا الشخص لكن الذي ليس مولى في هذا الأمر، شخص عادي مساوي في هذا الشخص، فيسلب المولوية ويسلب حق الطاعة عن هذا الأمر الذي هو واصل إلى هذا العبد طبعا بالوصول القطعي. فهذا مصداق أو مورد من موارد الردع عن المنجزية للقاطع، عن منجزية القاطع، لأن معنى المنجزية كما قلنا حق المولوية، فهنا أمكن للمولى في مثل هذه الحالة الخاصة أن يسلب المنجزية عن القاطع، لأنه من ناحية لا بد أن يأمر ليحقق الغرض، ومن ناحية أخرى كيف يصل إلى غرضه لو لم يسلب المنجزية؟ لو لم يسلب المنجزية لحقق المكلف الفعل بداعي مولوية المولى لا محالة ووجود الإلزام المولوي، وهذا لا يحقق الغرض المولوي، فيضطر المولى بمثل هذه الحالة أن يسلب حق مولويته ويسلب منجزيته عن هذا الأمر الذي وصل إلى المكلف. طبعا هذا في خصوص حالات خاصة، وإنما سماه السيد قدس الغرض الشخصي باعتبار أن هذا غير وارد في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية المجهولة على نحو القضايا الحقيقية ليس الغرض منها في مثل هذه الحصص، الغرض فيها في متعلقاتها مطلقة أتي بها بداع الإلزام المولوي أو بداع الحب للمولى أو بأي داع، لكن في الأوامر الشخصية والأغراض الشخصية يعقل، هكذا كان يقول، يعقل أن يكون هنالك إسقاط للمنجزية وسلب لحق الطاعة والمولوية في مثل حالة من هذا القبيل. هذا الكلام عدل عنه في الدورة الثانية وهو الصحيح، هذا العدول هو الأصح، باعتبار أنه في هذا المورد بحسب الدقة والتحليل ليس المورد من موارد سلب حق الطاعة والمولوية، أي سلب كبرى حق الطاعة في هذا المورد وتخصيصها، بل هنا المولى عندما يكون له غرض من هذا القبيل سوف يتوصل إلى غرضه من خلال نفي الصغرى، وذلك بأن يقول للعبد أنه لي أمر عليك، لكن هذا الأمر ليس إلزاميا، أمر ترخيصي، أمر هو لا ليس بإقبال ذا مرتبة الإلزام بحسب الحقيقة، والانقسام الأمر إلى الإلزام والغير الإلزام، الأمر الإلزامي المسمى بالوجوب والأمر غير الزامي المسمى بالاستحباب هذا انقسام ثبوتي في مبادئ الأمر، ليس أمرا يرجع إلى المنجزية وعدم المنجزية. ليس الأمر الاستحبابي هو الأمر غير المنجز والأمر الوجوبي هو الأمر المنجز، وإنما اللزوم وعدم اللزوم في الأمر انقسام ثبوتي بقطع النظر عن الوصول إلى المكلف. في عالم الثبوت الإرادة والرغبة عند الإنسان تنقسم إلى قسمين، مبادئ الأمر تنقسم إلى قسمين، إلى مبادئ شديدة أكيدة تسمى بالإرادة اللزومية والذي ينتزع مثلا منها عنوان الوجود، وإرادة غير لزومية خفيفة يرضى نفسيا في عالم الإرادة والكراهة، يرضى المولى الذي في نفسه في عالم المبادئ الكف هذه الإرادة والكراهة بمخالفته وينتزع منه عنوان الاستحباب أو الكراهة وهو الأمر أو النهي غير اللزوميين. في مثل هذه الموارد المولى لا طريق له للوصول إلى غرضه إلا بأن يغير الصغرى، أن يجعل أمره على هذا المكلف أمرا غير لزومي، أمرا استحبابيا أو نهيه نهيا غير لزومي نهيا كراهتيا، ليرى مدى طوعية إرادة هذا المكلف والعادل بالنسبة لهذا المولى، بحيث لولا اللزوم المولوي أيضا كان يمتثل حبا للمولى ورغبة في خدمة غرض من أرضاء المولى ولو لم يكن لزوم من هذا المولى. أما أن يكون الأمر لزوميا والإرادة لزومية أو الكراهة والنهي لزوميا ومع ذلك المولى يسلب كبرى المولوية عن نفسه في حق العبد في هذا المولى، هذا غير معقول، لأن هذه الكبرى سلبها إن كان بمعنى نفي ذاك الحكم العقلي الذي يدرك مولوية المولى فذاك أمر ذاتي كما قلنا فيما سبق، وإن كان بمعنى جعل حكم نفسي أو طريقي على خلاف الحكم المقطوع به على خلاف الأمر الأول فقد عرفت أن هذا الحكم النفسي يؤدي إلى التضاد والشبهات الأخرى والطريقي لا يمكن وصوله إلى هذا المكلف ومحركيته لهذا المكلف. وهذا الكلام أيضا غير تام في هذه الموارد، يكون حينئذ الوصول إلى مثل هذا الغرض الشخصي برفع صغر المولوية لا برفع كبر المولوية. بل هو حتى على الفرض الأول حتى على فرض سلب المولوية أيضا لا يكون مستحقا من هذا. سلب المولوية عندما سلب مولوية ما يكون فيه عقوبة أن يهتك المولى، لن يهتك المولى حتى على التقدير الأول من هذه الناحية لا فرق بينهما، حيث أنه حينما سلب حق طاعته عليه في هذا الأمر حين يصير حاله حال أمر أحد متساويا على الآخر، لو خالفه ولم يفعل هل يحسن عقابه أو يقبح عقابه؟ يقبح عقابه، لأن هذا الأمر لم يكن أمر مولى حتى تكون في مخالفته عقوبة أو مذمة أو نحو ذلك من النتائج. في هذه الناحية لا فرق بينهما، وبهذا ينتهي البحث عن حجية القاضي. ندخل في الجهة الثانية من البحث عن القاضي وهو مسألة التجري. في البحث عن التجري يبحث بحسب الحقيقة عن موارد مخالفة عن موارد إصابة المكلف لمخالفة تكليف واقعي إلزامي، عن موارد عدم إصابة المكلف لمخالفة تكليف واقعي إلزامي، لكن كان هذا التكليف الواقعي منجزا عليه بحسب إدراكه ووصوله، إما بالوصول القطعي كما لو قطع بالحرمة وارتكب وصادف أن قطعه كان مخالفا للواقع، كما لو شرب هذا الماء بتصور أنه خمر لكن كان واقعا ماء، هنا قد لم يصادف مخالفة الواقع ليكون معصية وإنما خالف قط مقطوع الحرمة، لم يخالف الحرام الواقعي، خالف شيئا بحسب عالم التنجيز كان منجزا عليه، وإن كان ذاك التكليف الذي منجز عليه لم يكن موجودا في الواقع. هذا مرتبة من مراتب التجري الواضح وهو القدر المتيقن من التجري الواضح. وقد يكون هذا الوصول ليس بالغا مرتبة القاطع بل يكون مرتبة دون القاطع، كما في موارد الاحتمال للحكم والإلزام الواقعي الذي يكون منجزا على المكلف، إما عقلا بناء على أن يكون المورد من موارد تنجز الاحتمال كما في أطراف العلم الإجمالي أو في الاحتمال قبل الفاح أو على القول بحق الطاعة في كل الموارد، وإنكار مسلككم في أصحاب الأبيات الذي تقدم. على كل حال يوجد فيه تنجيز عقلي أو يكون فيه تنجيز شرعي كما في موارد الأحكام الظاهرية الإلزامية. الأحكام الظاهرة كما في موارد الاستصحاب المثبت لحكم مثلا لنجاسة وكان واقعا طاهرا، استصحاب بقاء هذا الماء نجسا وشربه ثم انكشف أنه واقعا كان طاهرا قد طهره زيد، هنا أيضا يكون من موارد التجري. فتمام موارد تنجز الحكم الواقعي إما بحكم العقل في موارد القطع أو بحكم العقل في موارد الاحتمال المنجز إما مطلقة أو ببعض الموارد، فإن الذين يقولون بقبح العقاب الأبيات أيضا لهم موارد يقولون المنجزين في الاحتمال كالاحتمال قبل الفحص وكالاحتمال المقرون عند الإجمالي، أو موارد الحكم الظاهري بالتنجيز الطريقي بالتنجيز كما في موارد الأصول والإمارات المثبتة المثبتة للإحتياط في موارد جعلها. تمام هذه الموارد يدخل بحسب الحقيقة في بحث التجري، وليس بحث التجري مخصوصا بمورد القطع بالحرمة أو بالوجوب غير المصيب للواقع، وإن كان محل البحث عندهم الذي موضوع الذي وقع البحث فيه عندهم هو هذا المورد. وربما حاول بعض الأصحاب أن يخرجوا موارد وجود حكم الظاهري المنجز شرعا، حكم الظاهري الشرعي المنجز، أرادوا أن يخرجوا هذا المورد من موارد التجري من بحث التجري بدعوى أن المخالفة في هذه الموارد إنما تكون مخالفة بنحو المعصية لا بنحو التجري، إذ لو فرض في المورد حكم ظاهري شرعي بالإلزام كما في استصحاب بقاء النجاسة المثبت لحرمة شرب هذا الماء ظاهرا، عندما يخالف يكون هذا الإنسان قد شرب ما هو حرام شرعا، فأم حرمة ظاهرية لا حرمة واقعية، قد شرب ما يكون حراما شرعا حرمة ظاهرية فيكون عاصيا بحسب الحقيقة، لأنه يكون مخالفا للحكم الشرعي سواء كان الحكم الشرعي طريقي أو كان الحكم الشرعي واقع. خصوصية مبادئ الحكم ليست مهمة، المهم أن هذا الإنسان يكون عاصيا هنا لأنه قد خالف الشارع مخالفة حقيقية، فيكون حينئذ مصداقا لموارد المعصية، وهو مخالفة أمر أو نهي إلزام مولوي مقطوع به ومطابق للواقع، وهنا الإلزام الظاهري مطابق للواقع والإلزام الواقعي غير موجود، أما الإلزام الظاهري فهو مطابق للواقع والمكلف قطعه بالإلزام الظاهري مصيب لا مخطئ فيكون عاصيا لحاضي هذا الحكم الظاهري. حاول بعض الأصوليين الإجابة على هذا الكلام بأن هذا إنما يتم كالمرزا قد السروح ومدرسته، إنما يتم لو كان المجعول في باب الأحكام الظاهرية هو الأمر والنهي، فإن العصيان مخالفة أمر المولى مخالفة نهي المولى، لو كان المجعول في باب الأحكام الظاهرية الأمر والنهي كان هذا عصيانا ولم يكن تجريا فيكون خارجا عن بحث التجري وداخلا في العصيان الحقيقي، لكن المجعول في موارد الأحكام الظاهرية ليس هو التكليف، وإنما المجعول فيها الطريقية والإمارية وتثميم الكشف أو المنجدية والمعمرية ونحو ذلك على اختلاف المسالك لحقيقة الحكم الظاهري. هذا الجواب لا يحل الإشكال بحسب الحقيقة، لا يحل روح الإشكال، فإن كيفية الجعل وصياغة الجعل هل هو مثلا تكليف أمر أو نهي أو أمر وضعي كالمنجزية أو أمر وضعي آخر كالطريقية والكاشفية لا يغير الحقيقة، وهو أن هذا حكم جعل بداعي التحريم على كل حال، سواء كان مفاده صياغتي ومصاده الاعتباري أمر نهي جعل الشيء على ذمة المكلف الذي هو أمر، أو كان مفاده منجزية، أو كان مفاده تتميم الكشف، أو كان مفاده جعل الطريقية. على كل حال هذا الحكم من أجل التحريك، لأجل التحريك ومخالفة حكم من أجل التحريك المولوي وعدم التحرك بخلافه ومخالفته في الحركة هذا عصيانه، سواء كان بذاك اللسان أو كان بهذا اللسان. حتى الأحكام التكنيكية لو جعلت بلسان الواقع لكن كان في محركية وفي مخالفة عصيان، في لله على الناس حج البيت، جعل الحج في ذمة الناس، هذا حكم وضعي، اشتغال ذمة الإنسان بالحج كما في باب لله على الناس حج البيت. لو لم يحج يكون عاصيا، لأنه خالف جعلا شرعيا من أجل التحريف نحو الفعل ولم يتحرك هذا، سواء كان صياغته واعتباره لباسه الاعتباري لباسا وضعيا أو لباسا تكليفيا. وعلى كل حال حيث أن هذا الاعتبار من أجل الدفع ولم يندفع، أو من أجل المانع ولم يندجر، إذن يكون هناك عشان. الصحيح في الجواب، ولعله مقصودهم لكن التعبير خانهم وقاصروا، روح الجواب هو أن الأحكام الظاهرية ليس فيها منجزية وليس عليها عقوبة مستقلة عن الواقع، وإنما الأحكام الظاهرية كما قلت سوف يأتي وأشرنا أحكام طريقية، يعني تنجز الواقع في موارد الإصابة، ولا لا أنها تجعل تنجيزا وتجعل منجزية بلحاظ مبدأ وحيثية غير الحكم الواقعي، وإنما تريد أن تنجز نفس الحكم الواقعي وملاكه وغرضه، ليس في الأحكام الظاهرية أغراض مستقلة عن الأغراض الواقعية كما تقدم وسوف يأتي مفصلا. فحيث أن الأحكام الظاهرة ليس فيها أغراض، ليس في مخالفتها أو موافقتها أغراض مستقلة عن الغرض الواقعي، فلا محالة دائما يكون العقوبة استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، والتنجيز وعدم التنجيز، والإطاعة وعدم الإطاعة بلحاظ الحكم الواقعي دائما، يعني يكون ملاكه مخالفة ذاك الغرض الواقعي، إصابته وعدم إصابته، تكون المخالفة في موارد الأحكام الظاهرية الشرعية الإلزامية أيضا يكون استحقاق العقوبة والمنجزية والعقاب على مخالفة الغرض الواقعي، إذ لا غرض آخر في مورد الحكم الظاهري حتى الإلزامي. فلهذا لو كان غرض واقعي كان حينئذ مخالفة بالحكم الواقعي والغرض الواقعي فهو معصية معنى كله، ولو لم يكن غرض واقعي كما هو المفروض وكان الاستصحاب مخالفا للواقع، حينئذ هنا الذي حصل هو التجري بحسب الحقيقة، أن هذا المكلف تجرى على مولاه، لأن المولى لم يكن قد سمح له بهذا الفعل، بمعنى أن المولى كان قد نجد عليه الحكم الواقعي في هذا المورد، وليس حقيقة الاستصحاب إلا تنجيز الحكم الواقعي في هذا المورد، لأنه قال له أحكم الواقع هنا لا أرفع يدي عن حق الطاعة فيه على سبيل حق الطاعة، أو أرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه وأجعله منجزا هنا بناء على أن قاعدة العقاب بلا بيان هي الصحيحة، فإنها تعليقية كما قلنا، وعلق على أن المولى ولم يبين أنه يريد غرضه الواقع. على كل حال فإنه في مثل هذه الحالة العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وإنما يحكم بأن ذاك الغرض الواقعي لا بد من تحصيله ومنجز، فإذا كان يحتمل ثبوته لا بد أن يمتنع، يعني لا بد أن يحققه ولا يخالف، فإذا خالف إذا صادف المخالفة الواقعية يكون عاصيا لأنه فوت غرضا، وإذا لم يصادف أيضا يكون متجريا، لأن العقل كان يقول له أن هنا لا بد لك أن تحفظ الغرض الواقعي على كل حال حتى الحفظ الاحتمالي، ولم تحفظ الحفظ الاحتمالي إذا أنت هتكت المولى وتجريت على المولى. حقيقة الحفظ الظاهري الإلزامي ليس بأكثر من هذا، إذا أنت في موارد مخالفة الأحكام الظاهرية الإلزامية غير المصيبة للواقع المخالفة للواقع أيضا بحسب الحقيقة ملاك القبح وملاك المخالفة وملاك العقوبة واستحقاق العقوبة هو التجري لا المعصية، إلا إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية فيها مبادئ وملاكات وأغراض مستقلة عن الواقع، يعني أن نقول بالسببية والموضوعية مثلا وهو غير تعمل على ما هو ظاهرية. ثم بعد هذا يقع البحث هذا التجري الذي في تمام هذه الموارد يكون من التجري بحسب الحقيقة كما قلنا، يقع البحث تارة في قبحه، أخرى في العقوبة واستحقاق العقاب عليه، وثالثة في حرمته شرعا وعدم حرمته شرعا، هذه جهات ثلاثة من البحث الرئيسية وهي بحث التجري سوف يأتي إن شاء الله.